وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول إليه من العترة الصالحة بايعوه رغبة منه فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوا وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة بكتك الزمان يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سابحة ولا برحت حاصلات العيون تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك ومسلما فهل سلمت بك من جارحة صعد ومسلم والدم وجه بوجه للحجاز خاطب حسين يا حسين المقتول ردوا لا تجوني خانتها للكوفة عقاب ما بايعوك وللف ابن زياد كلهم سلموني مخذول وانتو يا اهلي عني بعيد يا ليت الدم الذي يجري على القلب مسفوح من يدك يا مكسور لا ظلا يا حيف منك ما احتضيت
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. أطهر مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بالوضوء، وهي المسألة الأخيرة والمسألة هي أنه لا يجب نية الاستحباب أو الوجوب في الوضوء. ومعنى ذلك أنه لو كان أن يريد أن يتوضأ لقراءة القرآن مثلا، فلا يشترط أن يقول أتوضأ وضوءا مستحبا أو استحبابا قربة إلى الله تعالى. وكذلك الواجب لا يجب أن ينوي الوجوب، لا يجب أن ينوي الوجوب، يكفي أن يقول قربة إلى الله تعالى. فإذا صلى به لا بأس، إذا قرأ به القرآن هم لا بأس. مفردة قرآنية. قال الله تعالى في سورة البقرة وفي آية الكرسي بالتحديد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. المراد بالحي والمراد بالقيوم. الحياة بالنسبة إلى الله عز وجل ليست كالحياة بالنسبة إلى الكائن الحي. الحياة بالنسبة إلى الله إذا قلت حي كأنك تقول قادرا بلا حد، عالما بلا حد، مجموع القدرة والعلم اللامحدودين أو غير المحدودين هو الحي. المضمون في هذه الأخبار في مفردة الحي. القيوم، قيومية الله عز وجل يعني قائم بذاته، يعني لا يستند إلى شيء في وجوده، إلى سبب، إلى تأثير، ويقوم به خلق الله ويقوم به خلقه، يعني هو من جهة لا يقوم بأحد، ومن جهة لا أحد إلا ويقوم به ومحتاج ومفتقر إليه. هذا ما يرتبط بالمفردة القرآنية: صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان هذا المنصرم، أو من يعتقد أنه يعني يختلف في ثبوت الهلال، على كل حال في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان يوم هلاك الحجاج بن يوسف الثقفي لعنة الله عليه في سنة 95، هلك وكان لهلاكه قصة ترتبط بقتل سعيد بن جبير. فنتكلم في هذه الليلة الوحيدة المخصصة لهذا الكلام عن بعض ما نقل من سيرة الحجاج ونبذة عنه بسيطة، ثم إلى سبب هلاكه، ويطيب لنا أن نقول سوف نرى محاورة بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين سعيد بن جبير، هذه المحاورة في طريقتها وطريقة أجوبة سعيد بن جبير تعليم إلينا إحنا في مواطن التقية كيف نجيب بحيث لا نتضرر من حيث المعتقد، يعني إن كن ما وقعنا في شيء يضر بما نعتقد به وفي نفس الوقت تخلصنا من الموقف. هذا درس عظيم نحتاجه خصوص في زمننا. أكو أماكن للتقية الإنسان قد يفقد فيها صبرا، قد يفقد فيها التعبير المناسب، يحتاج أن يوطن نفسه على سرعة البديهة بأن يتعلم ممن وضعوا في وضع التقية كيف أجابوا. في النقطة الأولى وهي نبذة يسيرة عن الحجاج في تاريخ مروج الذهب للمسعودي، ينقل أن الحجاج بن يوسف الثقفي ولد مشوها، والتشويه اللي كان فيه يعني ننزه المنبر عنه، لكن يكفي أن نقول لم يرتضع من ثدي أمه إلا بعد أن لطخ بالدم، فتناول الحليب ممزوجا بالدم. هذه بداية. الحجاج كان واليا على الحجاز في فترة من الفترات، متوليا على بعض شؤون الحجاز قبل أن يأتي إلى العراق، ولهذا لما إجا الخبر إلى الكوفة أنه سوف يأتي إليكم والي جديد اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي، بعض أهل الكوفة ليترددوا على الحجاز وليأخذوا أخبار الحجاز، زين عرفوا منه الحجاج وعرفوا أنه سفاك وظالم وغير ذلك، فقام واحد من أهل الكوفة والحجاج جاي في الطريق وقال يا أهل الكوفة أنا ناصح لكم، اقتلوه في الطريق قبل أن يصل إليكم، لأن وصل إليكم لن يسلم منه أحد. فقال كلمة صارت مشهورة، تغدوا به قبل أن يتعشى بكم. قالوا له لم نعرف سيرته، بعدها خلي يجون نشوف. جاء الحجاج فتك بهم فصاروا يتداولون كلمة غضبان الشيباني، وقالوا ايه والله كان كلامه صحيح، لو احنا متغضين قبل لا يتعشبنا. فسمع الحجاج وعرف الكلمة وقائل الكلمة فأحضر، قال له أنت صاحب هذه الكلمة الخبيثة، فضربه وسجنه وعذبه. هذا بعد ما وصل إلى الكوفة. وصل إلى الكوفة، من الأمور اللي سواها سجن خاص، هذا السجن ليس فيه أسقف، يعني مجرد جدران ما في أسقف، الشمس، التراب، الهواء، الرياح، البرد كلها موجودة داخل السجن. وكان إذا واحد من المسجونين يريد يستظل بجدار السجن يريد يرتاح شوية يرشق من قبل السجانين بالحجارة. وكان طعام المسجونين اللي موجودين في السجن هو الخبز، ولكن مو أي خبز، خبز مخلوط الطحين بالرماد، يأكله المسجون بعد فترة بسيطة تبدو إياه الأمور والمشاكل إلى أن يموت، ويقولوا أنه يتحول المسجون اللي داخل السجن إلى لون أسود أيام قليلة وسط هالأجواء وهالأكل، ما يطلع إلا هو شكل آخر. حتى يقول واحدة من الأمهات لما طلع ولدها من السجن، سجن الحجاج، ما عرفت، شوف أمه ما عرفت ولدها، فلما قال لها ترى هذا ولد فلان، شهقت شهقة وماتت جزعا على ولده. من مخازي الحجاج المشهورة أنه قتل على يديه في غير الحرب، يعني مو في حرب، وضع مستقر، مدينة وحالة عادية. قيل قتل 20,000 وقيل 120,000 في بعض الأيام، بالمئات قتل بالمئات، ولا يخلو يوم من قتل عنده. هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي. الزمن يعيد نفسه، طرق قتل الحجاج نفسها عادة. في زمن مثل هذا الزمن نحتاج إلى التقية كثيرا، وفي مواضع التقية نحتاج أن نتعلم كيف نتكلم. سعيد ابن جبير واللي قلنا أن هلاك الحجاج كان بسبب قتله لسعيد بن جبير، شوف شلون كان يجاوب الحجاج، أحضره الحجاج، هذه النقطة الثانية، أحضره الحجاج قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير، قال يا أمي أعرف بإذ سمتني، سمتني سعيد بن جبير. قال له ما تقول في أبي بكر وعمر، أهما في النار أم في الجنة؟ فقال ما دخلت الجنة حتى أنظر من فيها ولا النار حتى أجيبه. قال له فما رأيك في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال أيهم أحب إليك؟ قال أرضاهم لخالقه. قال ومن أرضاهم لخالقه؟ قال له ذلك يعلمه الذي يعلم سرهم وجهرهم. قال له لم تصدقني. قال لا أحب أن أكذبك. قال اختر أي قتلة تريد أن تقتل بها. وهذه المحاورة الآن اللي مضت، إذا واحد يحلل أجوبة سعيد بن جبير ينتقل من الجزئيات إلى الكليات، بحيث يطلق الكلية اللي يسلم بها الطرف المقابل ويبتعد عن الأشخاص ويسلم بحيث أنه ما يضر بشيء في معتقده. وهذا الالتفات ينفع الإنسان في مواطن التقية. شلون يتخلص؟ دائما إذا كانت التقية ترتبط برأيك في أشخاص، برأيك في أشخاص، عليك أن تنقل الكلام إلى الكليات، أن تجرده من الأشخاص إلى الكليات. هذه طريقة مهمة جدا أن يتعلمها اللي في مواضع التقية. قال له اختر أي طريقة تريد أن تقتل عليها. قال له كل نفس ذائقة الموت، ما يفرق إذا كان أنا راح أموت أموت بالسيف بالحرب بالدفن، طرق طرقك يا الحجاج معروفة. قال خذوه واضربوا عنقه، فصار لحظة ما أدري عمدا أو غير متعمد هذا اللي راح يضرب عنقه صار سعيد بن جبير المقابل للقبلة، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال حولوا وجهه عن القبلة. فقال سعيد بن جبير فأينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على وجهه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال عجلوا عليه واضربوا عنق، ضربوا عنق البواب اللي كان عند الحجاج. يقول شفت راس سعيد بن جبير لما وقع على الأرض بعده يتكلم يقول لا إله إلا الله. مضت فترة بسيطة بعد قتل سعيد بن جبير وقبره موجود في مدينة واسط في العراق. مضت فترة بعد قتل الحجاج لسعيد بن جبير أصيب الحجاج بقرحة في بطنه، وبعد ذلك صار يتألم. آخر أيام كان يردد ويصرخ ما لي ولمن قتلت، ما لي ولقتل سعيد بن جبير. وكان يهيئ إليه، يقول التاريخ يشوفه قاعد ما يشوفه اللي حاط إيده على عنقه على حلقه، كان يهيئ إليه أن سعيد بن جبير جاي إليه وحاط أيديه في حلقه يريد يخنقه، إلى أن قضى على هذه الحالة. من كرامات سعيد بن جبير، والحجاج لا قضى له معروف، من كرامات سعيد بن جبير أن رأسه أحد رؤوس ثلاثة تكلمت بعد فصلها عن البدن، رأس يحيى ورأس الحسين عليهما السلام ورأس سعيد بن جبير. وأعجب الرؤوس رأس الحسين. لماذا؟ لأن رأس الحسين لم يكن يتكلم فحسب، يقرأ القرآن وتدمع عينه وتجمد إلى ناحية، وإذا أراد أن لا يتحرك لا يستطيع أحد أن يحركه، وكان يحاور يعني يأخذ ورد. هي بعض الناس راح أنقل لك ثلاث حوادث مرتبطة برأس الحسين سلام الله عليه. الحادثة الأولى ابن أرقم يقول لما أمر برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وبين القبائل، يقول أنا قاعد بغرفة فمر الرأس فسمعته يتلو ويقول الآية من سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول فقلت له رأسك يا ابن رسول الله وأمرك أعجب وأعجب. هذه حادثة. حادثة ثانية في تظلم الزهراء، كتاب تظلم الزهراء يوم القيامة، شخص اسمه ابن وكيدة يقول كنت قريب من الرأس، يقول أنا أسمع قراءة سورة الكهف ونغمة القراءة نغمة الحسين، يقول أنا سامع أنك قبل يقرأ القرآن وهذا الصوت صوت الحسين. يقول استغربت فدبت وجهي إلى الرأس، قال لي يا ابن وكيدة أما علمت أن معاشر الأئمة أحياء عند ربنا نرزق؟ يقول أنا ارتعبت قلت في نفسي الآن أقوم أشيل الرأس أسرقه وأودي مكان أدفنه لا يسير إلى الشام. يقول فاحتوى على ما في نفسي وقال يا ابن وكيدة ليس لك إلى ذلك سبيل، قتلي أعظم عند الله من تسييري على الرمح. هذه الحادثة الثانية. الحادثة الثالثة وهي حادثة مؤلمة وتحتاج واحد يقوي قلبه شوية حتى يسمعها. يقول الراوي كان اللي يحمل رأس الحسين سلام الله عليه يسمع الحسين كلمة يقول فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين لحمك وعظمك وجعلك آية ونكالا للعالمين. تقول الرواية فيغضب حامل الرأس، ينزل الرأس ويستل السياط ويضرب رأس الحسين بالسياط حتى يسكت. بعد أكثر أقول لك، قل الرواية وكانت زينب أخته ترى ذلك وتسمع. لله صبرك يا زينب، لله صبرك يا زينب. وجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، يعني رأت شمرا على صدر الحسين ورأت الأذية التي جرت على الرأس، لله صبرها، وبعدها تقدر توقف زينب وتمشي. ها لا، مو أي مشية، تمشي محنية الظهر. قد شاب رأسها وقل نظرها بعينيها، أو تتكئ على عصا. هاي زينب صارت بعد كربلاء. أم البنين ما تحملت تسمع يقولوا ليها قتل الحسين وقعت على الأرض. يا أم البنين فما حال قلب زينب؟ سمع
الرزية.
قالوا وتسعة المعصومين من ذريتي وبني صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا واغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المظلومين وأن طلب لهم دعاء وارحم موتانا والمؤمنين والمؤمنات إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها